28 تشرين الأول 1983، تاريخ غير حياتها، لكن الإيمان صار يفيد من رسائل العذراء ويسوع لزيد واللي رموزه كتيرة لجروح المسيح واللي ظهرت عإيديا لحالات الانخطاف. اختارت العذراء تتقلى رسائل الوحدة بالإيمان والمحبة. ميرنا حبت توصلهم لإلنا بأمانة وصدق. ليش ميرنا وليش الصوفانية؟ مية سؤال وسؤال. يمكن حق كل إنسان يطرح السؤال، يستفسر، يشوف ويأمن مثل توما. في ناس سمعوا وآمنوا. اليوم عم حك المحبة وخيط السلام نتحاور مع ميرنا والأب إلياس حلاوي، مرافق حدث الصوفانية والحافظ على أسرارها. ميرنا واللي سنة 1983 تلقت أول رسالة من العذراء بتقول: ما تخافوا، كل شي بيصير هو مجد لله. منرحب فيهم ومنسألها: ميرنا، رسولة السيدة الصوفانية، من شو بتخافي؟
بخاف؟
ما تقولي لي هلأ خايف.
لا أبدا، لا، ما في شي بخوف، ولكن الحقيقة دايما برسائل العذراء بيسوع: لا تخافي، أنا معك. لماذا تخافين وأنا معك؟ ما في شي بخوفني لأني أخسر النعمة اللي ربنا عطانيها. عشان هيك دايما بطلب صلاة وبحاجة للصلاة لحتى ربنا يعطيني القوة والأمانة تقدر أنقل الرسالة. هلا واجب أن يكون في مخافة لله، هذا شيء نوع من الـ الاحترام ونوع من الـ يعني أب، ولكن يمكن خاف أكثر من الناس، لأنه الناس اللي بتخوف الحقيقة.
بدي أول شيء رحب فيكم مرة تانية. السؤال اللي كتير بينطرح عليك، يمكن انطرح عليك من كل الناس: ليش الصوفانية؟ هل يا ترى هالبلدة بحاجة كانت لهالظاهرة هيدي، ولا هي منطقة بكل بساطة فيها جرعة كبيرة من المحبة؟
هو ربنا لا شك انه بده يختار، يعني ان كان بالنسبة لإله يمكن ما بيهمه لا المكان ولا الزمان، بالنسبة لنا يمكن بيهمنا اكثر. بس ما بعرف، دايما بقول وبسأل حالي انه ليش ربنا اختار صوفانية، هالمنطقة الصغيرة؟ ليش ربنا اختار الشرق؟ ليش ربنا اختار سوريا؟ ليش ربنا اختار ميرنا؟ ما عندي أسئلة. عشان هيك دايما بقول يا ربي خد إرادتي لحتى إرادتك تشتغل من خلالي. ما بحب أفهم، يعني لأنه إذا بلشت أفهم بلش بتكل على حالي.
أبونا زحلاوي، هل ممكن تخبرنا عن موقف الكنيسة من ميرنا؟
موقف الكنيسة مو من ميرنا، من الظاهرة كظاهرة. ميرنا مثل ما بتسمي حالها ساعي بريد، كان ممكن يكون أي صبية تانية أو أي شخص تاني محل. المهم الظاهرة، الكنيسة دائما بإزاء هي ظواهر بتتسلح بالحيطة بالحذر، بتراقب. بالصوفانية ربنا قالها من أولى وميرنا أنه يتصلوا بالبطركية الأرثوذكسية، لأنه من أولى أرثوذكسي. فالبطركية أرسلت المطران بولس بانطلي المعروف بروحانيته، وكان معه خوريين، الأب جورج جيلو والأب جورج أبو زخ. هذا كان أول يوم 27 تشرين ثاني عام 82. شافوا الزيت عم ينسكب من الصورة، صلوا، أخذوا قطنة مشمعة بالزيت وراحوا. من بعدها صاروا الكهنة الأرثوذكس يوميا يجوا يصلوا بالصوفانية. أنا من تاني يوم إجيت بناء على طلب من عدد من الرجال والسيدات، وبنفس النهار رحت خبرت المطران تبعي، فقال لي تابع وراقب ولكن بحذر. وبهالأيام كانوا الكهنة الأرثوذكس دايما يصلوا بالصوفانية، وبتاريخ 31 كانون أول عام 82 البطركية الأرثوذكسية أصدرت بيان رسمي وزع على الكنائس ووزع على الصحف في عدة بنود. البند الأول بيعترف بأنه هناك رؤية غير عادية، هاي الكلمة المستعملة بيعنوا فيها انسكاب الزيت من الصورة، وبيقولوا أنه المعجزات عند الرب شيء عادي بس عند البشر شيء غير عادي، وبيأكدوا على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة الأحداث والاتخاذ موقف. للأسف اللجنة لليوم ما تشكلت. وبالوقت ذاته بالبيان بيقولوا أنه لازم تنقل الإيقونة المقدسة مثل ما سموها من البيت للكنيسة، وبالفعل نقلت رسميا بتاريخ 9 كانون الثاني عام 83، كان يوم أحد، بموكب رسمي، وكان حاملها كاهن أرثوذكسي، وألاف الناس رافقوا من البيت لكنيسة الصليب المقدس بالخصاع. وعرضت الصورة على الناس مدة 43 يوم في الكنيسة، ما نزل منها ولا نقطة زيت. أعيدت إلى البيت بشكل سري يوم الاثنين 21 شباط عام 83، ومن وقتها يبدو أن الكنيسة الأرثوذكسية أغلقت الملف. يبدو هذا ما منع بعض الكهنة غير الأرثوذكس يتابعوا، إلى أن يوم من الأيام أحد السفراء البابويين طلب تقرير سري، طلبوا مني شخصيا، قدمت له إياه صباح 21 شباط 21 تموز عام 84، على أثره طلب يقابل ميرنا سريا. قابلها عند راهبات يسوع الصغيرات، هناك راهبة تليانية تتكلم العربية وميرنا لا تعرف إلا العربية، فكانت الراهبة عم تترجم. وعلى أثر السفير البابوي مونسنيور نيكولا روتونو صار يتابع باستمرار، وشوي شوي بقيت المسؤولين الكنسيين بدأوا يبدوا اهتمامهم بالصوفانية. اليوم قطاع واسع من أساقفة العالم من شرقيين وغربيين بيدعوا ميرنا للصلاة في أبرشياتهم في كنائسهم، ولكن الكنيسة الأرثوذكسية حتى اليوم لم تتخذ موقف.
بدنا نرجع لعند ميرنا. ظهرت لك العذراء، ممكن تخبرينا كيف الشكل؟ هل كان على شكل نور؟ المسيح أيضا كان على شكل نور ولا نفس الشكل اللي منشوف العذراء فيها الصور؟
هي البداية كانت رشح زيت من إيدي ب 22 تشرين الثاني عام 82. ب 27 تشرين الثاني عام 82 يعني بعد أسبوع، صورة صغيرة ما فيني نقول عنها أيقونة لأنه هي صورة مأخوذة من أيقونة عجائبية معروفة باسم سيدة قزان. هالصورة هاي عبارة عن ورق وبلاستيك قد الكف، موجودة مثل أي صمدية بالبيت. هالصورة كمان رشحت زيت، وكان النداء الأول من العذراء بدون ما شوفها بس صوت. أنا معروفة باسم ميرنا، ولكن أنا اسمي ماري، ابنتي ماري لا تخافي أنا معك، افتحي الأبواب، لا تحرمي أحد من رؤيتي، أضيئي لي شمع. مفتح الباب أول شيء على مستوى الحارة، بعدين لما لقينا أنه صار في ضغط كبير بالبيت خبرنا الكنيسة، كمان الدولة السورية دخلت، فحصوا الصورة، فحصوا إيدي، عدة أطباء، ولقوا أنه ما في أي تفسير، وساعدونا كتير لأنه كان كتير في ضغط بالبيت.
الزيت هو زيت؟
زيت زيتون صافي 100%، حلل بسوريا وبألمانيا وبفرنسا. وأول من حلل الزيت سيادة العماد مصطفى طلاس يعني، وكانت النتيجة زيت زيتون صافي 100%. واستمرت القصة على أساس أنه زيت عم بيرشح من الصورة وبعض الأحيان من إيدي. ب15 كانون الأول عام 82 كان الأب الياس الزحلاوي عم بيصلي مع جوقة الفرح المدايح، الساعة 11:30 بالليل، كنت أنا قاعدة بزاوية الأوضة على كرسي ما عم برافقهم صلاة المدايح لأنه ما بعرفها. كم شي كتاب وعم بقرا، عم بقرا معهم يعني، ومستندة على الحيط وتعباني يعني كل النهار، لأنه بدك تستقبلي وبدك تخبريهم شو عم بيصير. فجأة بحس بإيد على كتفي، طلعت وراي ما في، بنبقى أنا مسنودة على الحيط. أول مرة، تاني مرة أبونا لاحظ إنه أنا عم ميل وبرجع، قال لي تعباني؟ قلت له لا، ما خفت شو بدي أقول له. طلعت مسبحة، مع إني ما كنت بعرف صلي المسبحة يعني، قالوا لي بتصلي المسبحة وقتها تعرفت عليها، بس عم بلعب بحباتها ما كنت عم صليها. تاني مرة، تالت مرة طلعت، مع اني كنت مراقبة من كل الناس، لانه الناس بهمهم يعرفوا صاحب العلاقة يعني. صحيح شافوا زيت عم ينزل من الصورة، بس بدهم يشوفوا مين هالشخص يلي المعنى. فكنت مراقبة، ما حدا حس اني انا تركتهم. طلعت بعرف حالي اني انا على سطح البيت، بيتنا بيت عربي، فيه ارض دار وفيه غرف وفي درج بيطلع على سطح البيت. طلعت على السطح، ركعت، برد، حطيت راسي على الأرض. بعدين قلت طيب بعدين، يعني إنه سألت حالي طب ليش طلعت يعني شو في. رفعت راسي، بعلمي إنه كان 11:30 ليل، شفت نهار، خفت من بين النور، شفت ست ما قدرت طلعت فيها، هربت. كل شي بتذكره انه كانت عم تهز براسها وبتبتسم وكأنه عم بتطمني، بس ما قدرت، هربت وصرت اسرع.
ما شفتيها
اول ما شفتها بس ما قدرت اكد فيها لانه خفت، ما قدرت. قمت دغري نزلت على الدرج دغري، وبعدين فورا تذكرت انه في صلاة تحت، يعني في ناس عم بيصلوا، ما بدي اقطع جو الصلاة. ما عرفت وين بدي اروح، هربت على البيت يلي ساكن فيه سلفي ومرته وولاده، وعم بصرخ انه يعني خايفة كنت. وقتها ابونا الياس كان موجود، وابونا جورج ابو زخم، قالوا لي العذراء ام والامه بتخوف، طلبي منا الشجاعة وصلي الي لهيئيني تقدر استقبلك. تحضرت تقريبا وصرت ناطرة، يعني انه حسيت انه ممكن ترجع مرة تانية، بس صرت مراقبة اكتر. بعد 3 ايام ب18 كانون الاول كمان حسيت بنفس الشعور، ايد على كتفي عم تسرعني، والايد بتضل لترافقني على السطح. طلعت على السطح، ركعت، لحقوني الكل. كنت مطمئنة لانه كنت فاكرة انه هن رح يشوفوا مثلي. شفتها لوحدي وسمعتها لوحدي، كانت تحكي وأنا أرجع ردت الكلمات اللي عم بسمعها، كانوا هن يسجلوا شو أنا عم بحكي. أول كلمة قالتها أبنائي اذكروا الله لأن الله معنا. صار في 5 ظهورات على السطح، من ضمنهم 3 رسائل. هلا بيقولوا لي كتير وصفين العذراء، يمكن أصعب سؤال لأنه صعب. كل شي بقدر أقوله أنه شرقي، يعني دايما كانت تظهر لابسة أبيض وأزرق نيلي ومثل الكاب، مثل ما بنشوفها بالصور البيزنطية، يعني كاب من الفستان.
الكاب هو اللون الأزرق ولا
الأبيض؟ أبيض طالع من الفستان، مثل كابيشون كيف بيلبسوا الرهبان هيك تقريبا، وشال نيلي على كتفها اليمين. دايما كانت حاملة مسحة بإيدها، مع أنه ولا مرة طلبت انه صلي مسحة، بس كانت بكل ظهور حامل مسحة بإيدها.
يمكن دليل حتى نصلي،
يمكن حرية خصوصا لأهل الشرق. يعني ما بعرف ليش ما طلبتها، مع انه بظهورات كتير كانت تطلبها، بس بنفس الوقت حملتها بإيدها. اجا رسام بلجيكي حاول انه يرسمها مثل ما انا وصفت له، رسم الظهور الخامس ب24 آذار عام 83. ورسمني أنا راكعة والعذراء قدامي مثل ما وصفت له كيف بيصير مشهد الزهور. بعد فترة جاب الصورة ومبسوط فيها كتير، أرجاني إياها، صورة كتير كبيرة يعني قد نص الحيط. طلعت فيها قلت له، بس قلت لها هيك بطريقة يعني ببساطة، قلت له أنا طالعة أحلى. هو انصدم، قلت له لأنه يعني أنا ناجحة معك أكتر، يعني أنه صورني مثل ما شافني، ولكن هو ما شافه يعني عم بيصورها من خلالي، بس أنا ما قدرت أعطي الوصف المزبوط. صورها كيف واقفة، كيف حامل المسبحة، الوضع، بس وشها ما هذا هو. ما قدرت لأنه أجمل من أنه تنوصف. ولما يضغطوا علي الناس أنه لا وصفين عيونة مناخيرة تمة، بالأخير قلت لهم مثلكم، بالنتيجة ربنا اختار إنساني مننا وفينا. ولكن إذا بتطلع فيها بشوف أنه قلبها قلب الله، ودربها درب ألم، واللي بيميزها عنا هي محبتها وطاعتها وصبرها واستسلامها. من وقت اللي شفتها قلت لها جعليني لبي نداء الله بحياتي مثل ما أنت لبيتي.
يسوع المسيح كان كيني عن نور؟
نور
نور،
شخص من نور. ما شوف ملامح، بس شوف هيكل شخص من نور واسمع صوته. ودايما كان يرافق حضور يسوع الزيت من عيوني. كنت كل ما بدي شوف نور يسوع اسمع صوته كان ينزل زيت من عيوني، لدرجة انه قد ما يحرقوني بدي يعني يحاولوا يمشوا لي ايدي لانه كتير يحرقوني. كانت كلمة ابونا يوسف معلولي. ابونا يوسف معلولي راهب عزري، رافقني 18 سنة، كان وجوده دائم بالبيت، هو مرشد روحي لألي. وبعدين انتقل سنة 2000، كان يقول لي بالحرف الواحد انه الله عم بيطهر لك عيونك قبل ما تشوفي. هي كانت كلمته.
بدي اسالك، هيدا بالنسبه لظهور او الظاهره هيدي، كمان كان في ظهور لجروح، جروح المسيح على ايديك. خبرينا، هل كان دم حقيقي؟ هل الالام كيف كانت؟ الام شديده؟ كيف توصف الالام؟
هي بدايه الجروحات كانت بغير مناسبه، يعني أول ما بلشت جروحات
25 تشرين الثاني عام 83 يوم جمعة.
أنا بالتواريخ ذاكرتي كتير ضعيفة بقى. وقبلها صار في علامات ولكن ما صار في دم. أبونا يوسف معلولي قال لي ما تخافي، يمكن هدول يوما ما يفتحوا. ما كان في ألم، كان في مثل ندبة. حقيقة فتحوا بتشرين الأول عام 83، وتكرروا لما يكون العيد الفصح مشترك ما بين الطوائف الغربية والشرقية.
قلتي لي تفتحوا جروحات، هل كان في ألم لما بيتفتحوا ولا؟
أول مرة كانت بعيد الفصح عام 1984 بخميس الأسرار الساعة 3 بعد الظهر. كنا قاعدين، كانت العالم عم بتزور، بتعرف في خميس الأسرار في عندهم زيارة الكنائس، كانوا الناس يجوا على البيت ويشعلوا شمع قدام صورة العذراء. فجأة حسيت بألم، بألم بألم فظيع. أبونا يوسف كان قاعد بالبيت لأنه كان دائم الوجود، نيكولا كمان حماتي موجودة بالبيت كمان. لاحظ أنه نيكولا على رجلي في دم، صرخ، فتحت إيدي. بعدين أبونا قال لي خليني أشوف محل الخاصرة، رفعت دم، كانوا عم ينصفوا دم. خبروا عدة أطباء، وترافق الحدث بكل خميس أسرار عيد الفصح يكون مشترك، لأنه هي رسالة العذراء. بال 1984 1987 1990 2001 2004
هالسنة ما صار في جروحات لأنه في
35 يوم،
35
مأساة.
هذه هي يمكن رسالة الوحدة اللي دايما من خلال الرسائل بتوصل.
هدف رسائل العذراء بالسوفانية وحدة الكنيسة، وحدة العائلة كمان، لأنه العائلة شهيك بقول ربنا اختار عائلة ما اختار ميرنا لحالة. يعني إذا بدنا نبلش بوحدة الكنيسة بدنا نبلش أولا بوحدة العائلة، لأنه العائلة هي كنيسة بيتية صغيرة.
لما بنقول وحدة كنيسة ما المقصود؟ المقصود الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية، أم المقصود شيء آخر؟
يسوع ما قال وحدة كنائس، لأنه بنظره أن الكنيسة وحدة لأنه هو واحد، الكنيسة بحياتها ما انقسمت. ولكن لما بتقول عذراء أسسوا كنيسة لم أقل ابنوا كنيسة، معناتها أساس الكنيسة هنا الرسل، واليوم ربنا بدعينا تنكون رسل شهود لمحبته. ويسوع بيقول أنتم كنيستي، معناتها الكنيسة ما هي حجر، الكنيسة هن الناس. فوحدة الكنيسة هي وحدة القلوب، لأنه كثير ناس بيفكروا أنه وحدة الكنيسة معناتها أنه ألغي طايفتي. لا، أنا دايما بقول الطايفة كثرة الطوائف هي غنى للكنيسة، وكل إنسان عنده عائلة، الطايفة هي عائلة يعني بيلتزم فيها وبيطيعها وبيحترمها، ولكن ما يلغي الآخر. يعني هي هي الوحدة، اجتهدوا أن تروا ذاتكم على حقيقتها، ولتروا مدى أمانتكم في تحقيق وحدة القلوب فيما بينكم. بيقول يسوع أنه كل شيء بتعملوه حلو، إن كان فعل صلاة ولا فعل شكر ولا فعل تأمل ولا فعل سجود، ولكن ما بيكتمل هذا كله إلا إذا اتحدتوا على الهيكل. يعني شو المشكلة إنه ما يصير في اتحاد على هيكل واحد؟ ما في مشكلة طالما العقيدة وحدة والإيمان واحد والرجاء واحد والمعمودية وحدة، معناتها وين المشكلة؟
عودة إلى لقائنا مع ميرنا رسولة السيدة السوفانية والأب الياس زحلوي. طبعا سافرتوا للعديد من البلدان، أمريكا، كندا، دول الموجودة بأوروبا، لبنان، وين من كان تقريبا، وأستراليا تاني مرة. طبعا الملاحظ كان ربما المرضى، حضور المرضى للحصول على الشفاء ولأخذ البركة أيضا. هل من حالات شفاء حصلت؟
حصلت كتير حالات شفاء، ولكن لا بصلاة ميرنا ولا بالزيت. كان كتير دايما يجوا مرضى لعندي على البيت ويطلبوا الصلاة، كنت أقول لهم بشارككم بالصلاة، لأنه المريض ما بيشفي مريض. شفتي شي مرة مريض شفى مريض؟ كلنا مرضى وكلنا بحاجة لرحمة الله، وأنا يمكن بحاجة لصلاة أكتر منه، ولكن المشاركة حلوة. يعني يقول له أنت صلي وأنا بشاركك. يا مناس إجوا ما كانت لا ميرنا ولا أخذوا نعمة الزيت، وبعد هذا ربنا عطاهم. يعني إرادة الله قبل كل شيء، وإيمان الإنسان تاني شيء.
إيماننا بيشفينا،
إيماننا بيشفينا.
أنت أم لولد وبنت، هل يا ترى بيحسوا أنه هني مختلفين عن الآخرين، مميزين، تقبلوا الوضع خصوصا وأنه البيت مفتوح على طول؟
قبل ما أكون أم كنت زوجة، ولما كنت زوجي كانت الناس كتير تدخل بحياتي، لدرجة انه كتير زرعوا بفكري انه ما لازم يكون مزوجة. ما بعرف ليش، يمكن الناس معودين انه ربنا يختار بنت تكرس نفسها لقلو بعدين. كان صعب عليهم انه ربنا يختار بنت مزوجة، فانا كنت صدقون. وحتى صار في شوية جفا وخوف من علاقتنا الزوجية، ولكن برسالة قالت العذراء عيشي حياتك الزوجية. ويسوع بيقول لي استمري في حياتك زوجة وأما وأختا. وأجمل كلمة قالت لي إياها العذراء بعد 4 سنين ونص من زواجي: لا تخافي يا ابنتي، سأعطيك هدية أتعبك. بالأول ما فهمت شو هي الهدية إلا لوقت اللي استأمت
ثمرة الطفل،
عرفت إنه الهدية هي ثمرة الطفل. وقت عرفت إنه قديش العائلة مهمة بنظر ربنا، ما اختار ميرنا لحالة، اختار عائلة، حتى يقول إنه الكنيسة لازم تكون عائلة كبيرة واحدة، والبيت كمان لازم يكون عائلة، بكل عائلة كنيسة بيتية صغيرة. إذا العائلة مبنية على المحبة والمصالحة بتكون عم تعيش كنيسة يسوع، أو عم تشهد لكنيسة يسوع. أولادي أنا عودتهم إنه ما يكونوا ميزين عن غيره.
هلا صاروا بعمر جامعة، يمكن أول دخول على الجامعة.
مريم ماشي بال 19، وجو إيمانوئيل ماشي بال 17. وعلمتهم إنه ما يحسوا حالهم إنه هن كتير مميزين، طفولتهم كانت كتير حلوة، عاشوا بوسط العالم، ما عاشوا بعاد عن العالم، لأنه لما خلقوا بين العالم، بيعتبروا إنه عائلتهم كتير كبيرة. لما كانوا صغار يعني في هون اشياء هيك مهضومه، ما كانوا كتير واعيين للشيء اللي عم بيصير. يعني مش هيك اوقات دائما بيقولوا لي: ماما ان شاء الله ما يتوحد العيد. ليش يا ماما؟ ما بدناك تشوفك عم تتعذبي. ما كانوا كتير واعيين انه الا امه مثلا بانخطاف او بجروحات او بشيء، كانوا يفكروا انه هيدا. بعدين هلا وعيوا، بالعكس هلا هن بيساعدوني. يعني بجروحات 2004 جان وقال لي: ماما ما تخافي. هو كان عم بيعزيني. مريم نفس الشيء: ماما ماما لا انبسطي، انت عم تشتركي مع يسوع بآلامه ونيالك. كتير كانوا الحمد لله، نشكر الله، يعني واعيين للأحداث. ودايما بقول انه لما ربنا بيختار شخص من البيت بيعطي النعمة لكل أهل البيت. مش هيك دايما بقول العجيبة الكبرى اللي حصلت، أول عجيبة هي تحويل نيكولا، لأنه نيكولا كان كتير بعيد عن الكنيسة.
وزوجك أرثوذكسي؟
هو روم أرثوذكس، بيعتبر حاله مسيحي روم أرثوذكس فقط، ولكن الله كتير على الهامش.
وكان عايش بألمانيا،
كان عايش من سنين بألمانيا، وكتير اكتسب أفكار شيوعية. كتير الله على الهامش. لما صار معي هالحدث وأول مرة نزل زيت، قال لي: بتكوني أكل شيء مشرشع إيديك. ما استوعب لوقت اللي نزل من الصورة، بيقول: أنا عم شوف، عيوني عم تشوف، بس عقلي عم يرفض. وشوي شوي بنعمة الله، بنعمة الروح القدس، هلأ نيكولا أنا بعتبره أحسن مني، لأنه هو ما عم بيشوف إلا من خلالي، أنا عم شوف. هلأ نيكولا بيقول كلمات كتير حلوة، بيقول: بندم على اليوم اللي مرق من عمري ما كنت بعرف فيه الله، أو كنت بفكر أن الموت هي نهاية العالم، هلا انا واثق ان الموت بدايه.
كان في جمله قلتيها كثير حلوه تحت الهواء اثناء البريك، قلتي انه بتشعري بفرحه اثناء الام، اثناء الم الجروحات.
طبعا الجسم بس موجوع، ولكن الروح عم بتغني. يعني بس اوعى اني انا عم يسوع ميزني واختارني لاشترك معه بالالم، هي اكيد بتعطي فرحه كثير كبيره ما بستحقها.
تعتقد انه كل واحد منا ممكن يمر بهيك لحظات؟
طبعا جروحات، طبعا كل انسان مجروح، وكل انسان متألم، وصعوبات الحياة كتير كبيرة. لكن دايما بقول الحياة حلوة وجمالها هو الله. يعني الله كتير بيعزي وكتير بيهذب النفوس، وكتير مهم وجود الله بحياتنا. ولكن نحن بسبب حضارة اليوم والعلم والتقدم، مع أنه أنا هدول كلهم بعتبروا نعم من نعم الله على الإنسان، بس للأسف عم بيستعبدوا الإنسان بدل ما ينموه، بدل ما يعني الحضارة بدل ما تنمي إنسانيته عم بيستعبدوا. ما عاد في وقت لله. هاي مشكلة اليوم، مشكلة عالم اليوم عم بيتخبط، ما عاد في وقت لله.
صحيح أبونا، ما في وقت لله اليوم،
لا لله ولا للناس. قد ما كثرت وسائل الاتصالات اليوم، تباعدوا الناس عن بعضهم البعض، والبيت الواحد بتاخذي التلفزيون مثلا بتلاقي الاولاد بعالم والاهل بعالم، والانترنت عم بيربط الانسان بالعالم كله بس عم بيفصلوا عن اقرب الناس له، ما عاد حدا وعي على حدا ابدا. هي من مفارقات الحضاره الحديثه، يعني حولت العالم الى قريه، بس القرى مثل ما بنعرفها كانت عيله. اليوم القريه ما عاد حدا يعرف فيها حدا ابدا، بالاضافه الى انه القيم كقيم انعدمت اسسها الروحيه. القيمة الكبرى اليوم من يملك قوة، من يملك مال، من يملك سلطة، من يملك نفوذ، من يملك جمال، هي القيمة الكبرى، وللإنسان أن يفعل ما يريد وما يحلو له. مأساة، هي مأساة.
أبونا زحلاوي، ربما هالسؤال طرحته عليك سابقا بس بحب أن أقول للمستمعين، كنا بالمؤتمر الصحفي وسألتك سؤال عن الخطيئة، هل نحن خاطئين هالقد بهالدنيا بهالعالم؟ وكان في لك جواب كتير حلو بحب انه تنقله مرة تانية للمستمعين. ننظر اليوم نطلع الكوارث الطبيعية، كتير اشياء تغيرات عم تحصل، السياسة في العالم، ياريت تنقل الجواب نفسه لأنه بتصور في من المعاني الكتير.
وقتها طرحتي سؤال بشكل آخر،
نعم،
هل نحن ندفع ضريبة خطيئة ما في الشرق؟
نعم.
بعتقد لازم ننظر لما هو أبعد من ذلك. موقف الإنسان من ذاته مستقلا عن الله حول الإنسان إلى مرجعية أحادية الجانب تريد أن تقرر مستقلة عن الله كل ما يعود للإنسان، وهذا دفع الإنسان إلى اتخاذ مواقف من الطبيعة كطبيعة. الطبيعة تدمر اليوم. ذكرك بكتاب لروجيه جارودي كتبه من 20 سنة، أبيل أو فيفان، نداء إلى الأحياء، كتاب ضخم وموثق، يقول إن البشرية اليوم وخصوصا في الدول الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة تدمر العالم. يكفي أن أشير إلى تدمير غابات الأمازون، يوميا مئات ألوف من أشجار غابات الأمازون تتلف، والأمازون فيها غابات تسمى رئة العالم. وما يحدث من حروب، من تلوث في البيئة، كل هذا يشوه الطبيعة ويجرم إلى الطبيعة وبالتالي إلى الإنسان. بالإضافة إلى أن العلاقات بين البشر لم يعد فيها أي مرجعية روحية ولا دينية. هناك إله نذكره، ولكن في واقع الأمر قلما يعود الإنسان إلى مرجعية دينية تقرر ما يريد أن يفعل مما يعود له ولغيره من حق ومن كرامة، بحيث النوبات كل إنسان هو المقرر الأوحد لما يريد أن يفعل، وبالتالي شريعة الغاب تستبد اليوم بالعلاقات بين البشر على صعيد الأفراد. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، هذا القول نسمعه كثيرا، وعلى صعيد الدول، الدول الكبرى تأكل الصغرى والدولة الكبيرة تبتلع بقية الدول. أين نحن من القيم الإنسانية التي كان يريد الإنسان أن يحققها عندما تحدثوا عن التقدم البشري، البروغري اللي كانوا يتحدثوا عنه في القرن 19 والذي كان حلم البشرية؟ التقدم بات اليوم تقدم لقلة قليلة جدا من أفراد يتحكمون بالعالم، بينما العالم كله تحول إلى قطعان يستبد بها بعض الكبار. من هنا ما يشار إليه من كوارث طبيعية هي أقرب إلى كوارث يسببها الإنسان مما أن تكون كوارث طبيعية. بالإضافة إلى أنه ما يحل مثلا بالشرق، وهذا هو السؤال الذي طرحته علي، هل هو من فعل الله أم من فعل البشر؟ ما يحدث في الشرق نموذج لما يحدث في كل العالم، ولكنه النموذج الأبشع والأكره، لأنه يحدد طبيعة من العلاقة تقوم على ظلم فادح كما يحدث في فلسطين، مدعوم بدول كبرى تعرف أن هذا ظلم، وبالتالي هذا الظلم يولد ردود أفعال عنيفة في الشرق وفي العالم. من المسؤول عما يحدث من ظلم؟ من المسؤول عما يحدث من قتل في فلسطين أو في العراق، وعما يمكن أن يحدث في دول عربية أخرى؟ من المسؤول؟ هل هي شعوب أم هم بعض الحكام الذين يتحكمون بمصائر الشعوب؟ أنا أعتقد أنه لا يجوز لنا أن ننسب ما يحدث على الأرض إلى الله، لا يجوز لنا أبدا. الله بريء من كل ما نفعل، وما يريد الله هو أن يحب الناس بعضهم بعضا، وأن يحترموا بعضهم بعضا، وأن يكون الكبير في خدمة الصغير، والقوي في خدمة الضعيف، وهذا ما قاله يسوع في الإنجيل.
نعم أبونا، الرسالة الأخيرة.
نعم،
آخر رسالة، هل ممكن من الألم؟
طبعا، الرسالة فاجأتنا بفحواها وأبعادها هائلة،
وبدأ تمعن شوي صغيرة.
نعم يعني. نعم، لابد ما حط الرسالة بإطارة. يوم سبت النور عام 2004، وبالتالي كان العيد مشترك، عيد الفصح، كان في بيت العذراء في سوفانية وفود طبية من عدة دول كبيرة بالعالم، من أمريكا، من ألمانيا، من فرنسا، بالإضافة إلى لبنان وسوريا، ولكن كان هناك وفد من 10 أطباء من البلاد الاسكندنافية، على رأسهم طبيب كان في ذهنه الادعاء بأن ما يحدث في السوفانية أمر طبيعي يمكن تفسيره علميا، وأتى مفوضا من قبل أسقف بلده بالاتفاق معنا، وراقب وأخضع أميرنا لعدة اختبارات بأجهزة المتطورة جدا كما ادعوا. وإذ بالرسالة التي أتت بعد انسكاب زيت بشكل رائع من عيون ميرنا ورأسها ووجهها وإيديها، وبحضور جميع الحضور، أتت الرسالة بالحرف الواحد: وصيتي الأخيرة لكم، ارجعوا كل واحد إلى بيته، ولكن احملوا الشرق في قلوبكم، منه انبثق نور من جديد، أنتم شعاعه لعالم أغوته المادة والشهوة والشهرة حتى كاد أن يفقد القيم، أما أنتم حافظوا على شرقيتكم، ولا تسمحوا أن تسلب إرادتكم، حريتكم، وإيمانكم في هذا الشرق.
يعني فينا نقول أنه الرسالة تحمل معنى واحد عميق، لكن معنى واحد.
الرسالة تحمل معنيين.
معنيين؟
المعنى الأول معنى إدانة متألمة للغرب. الرب يقول الغرب يكاد يفقد كل قيمة.
هل مقصود الشرقيين اللي انتقلوا للغرب؟
لا لا، الغرب، الغرب. الرب يعرف مع من يتكلم. كان هناك أطباء من الغرب، وكما قلت جاءوا بادعاء أنهم يستطيعون أن يفسروا ما يحدث تفسيرا علميا. أجابهم الرب وهو يشخص كل ما يحدث في الغرب وكل ما حدث منذ مئات السنوات، لأن غرب اليوم ليس سوى نتيجة لتطور هائل طرأ على الغرب منذ مئات السنوات. الغرب أراد أن يستقل عن الله، وهذا لم يعد بخاف على أحد. الغرب بسبب تطوره هذا أفقد الوجود المسيحي في الغرب أي معنى أي تأثير، وتحولت المسيحية في الغرب إلى خلايا صغيرة، إلى واحات صغيرة لا تأثير لها يذكر، لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الفكري ولا حتى على الصعيد الأخلاقي. لذلك قال الرب ارجعوا كل واحد إلى بيته، ولكن احملوا الشرق في قلوبكم، منه انبثق نور من جديد لعالم أنتم شعاعه، لعالم أغوته المادة والشهوة والشهرة. تلك هي القيم الكبرى اليوم في الغرب، ومن الغرب هذه القيم أو اللا قيم تجتاح العالم كله بما فيه الغرب بما فيه الشرق. فالغرب يسوع يدينه وإدانة متألمة، أما القسم الآخر، أما أنتم حافظوا على شرقيتكم. وكأني بيسوع يريد أن ينبهنا لما يحدث من تأثير غربي على الشرق، ولما قد يحدث في المستقبل من تأثير على جميع الذين يعيشون في الشرق من مسيحيين ومسلمين ويهود إلى آخره. لأن ما يحدث في الغرب يجتاح العالم اليوم، وما قد يحدث في المستقبل من تأثير هذا الغرب على الشرق من تأثير أخلاقي أو إعلامي أو سياسي قد يكون أسوأ. ولذلك يحذرنا يسوع ويقول: لا تسمحوا أن تسلب إرادتكم، حريتكم وإيمانكم في هذا الشرق. يسوع يشخص أن في الشرق شيئا ما متميزا. سألت في بدء اللقاء مع أميرنا: لماذا اختار الشرق؟ لماذا اختار سوفاني؟ أنا أسأل: لماذا اختار دمشق عندما شاء أن يسحق بولس؟ لماذا لم يسحقه في القدس؟ دمشق من الشرق، القدس من الشرق، ولكنه اختار دمشق. لماذا؟ سؤال. الجواب ليس عندي، هو عند الرب الذي اختار. ولكن قوله في هذه الرسالة الأخيرة يؤكد على حب خاص للرب تجاه الشرق، وعلى أمل خاص بالشرق تجاه العالم. وهو يحمل حتى الغربيين مسؤولية نقل ما يمكن أن يحملوا من الشرق إلى الغرب.
هيدا بالنسبة لآخر رسالة تلقتها ميرنا. الرسائل عادة مدتها بتبقى متفاوتة
حسب، يعني حسب. بس إنه أكتر شيء بالأعياد،
بالمناسبات. بدي أسألك هلأ، حضرت 10 كلمات بنهاية اللقاء أو يمكن أقل بشوي، بس هيك بكلمة واحدة توصفي لك كل كلمة شو بتعني لك ميرنا، بكلمة صغيرة. كلمات عادة كل يوم بتستعمليهم، بتستعمليهم كتير، كل كلمة بكلمة. الوحدة،
وحدة الذات،
العائلة،
أجمل شيء على قلب الله،
الأولاد،
هدية من السماء،
المدرسة،
البيت هو المدرسة الأساسية،
الحياة،
الحياة حلوة وجمال الله،
الوردة،
الوردة، أنت.
التكنولوجيا والإنترنت،
الحلو والمش حلو، يعني
الفن،
إذا فينا نستفيد منه حلو، لمصلحتنا حلو.
الفن،
الفن ما بعرف شي عنه.
الوطن،
القلب.
بالنهاية هل من كلمة تحبوا توجهوها للمستمعين؟ طبعا مش أول رحلة إلى أستراليا، وأكيد شفتي أشياء مختلفة بأستراليا عن بلدان أخرى. هل ممكن توصفي لنا هالصورة؟ شو لقيتي شيء مختلف بأستراليا، بشعب أستراليا؟ وشو بتحبي تقولي بنهاية اللقاء وأبونا كمان؟
أول شيء بحب عائب على كلمة على يسوع وعم بنسأل عليها كل يوم. وصيتي الأخيرة لكم، كتير عم بيقولوا لي أنه انتهت الرسالة، أنا بقول لهم بلشت، لأنه عمل الله مستمر معنا، عمل الله ما بينتهي أبدا، لأنه هو حاضر وحي دائما. ولكن يمكن العلامات تنقول انتهت، إذا يمكن علامات الزيت أو الزهورات أو الانخطافات. ويسوع العذراء حكوا كل شيء. هلأ ما رح أقول من عندي إنه انتهوا العلامات، بس إذا انتهوا مو معناتها إنه العلامات انتهت، لا، معناتها يسوع عم بيقول صار وقت انكم تكونوا انتوا العلامة اليوم. سافرت كتير من منطلق رسالة: اذهبي وبشري في العالم اجمع وقولي بلا خوف ان يعملوا من اجل الوحدة. من منطلق هالرسالة اجتني دعوات كتير من الكنيسة بامريكا، بكندا، هي تاني مرة لاستراليا، بكل اوروبا تقريبا،
بلجيكا،
هولندا، بلجيكا، المانيا، فرنسا، نمسا، سويسرا، ايطاليا،
لبنان عدة مرات، الدول
لبنان
العربية،
لبنان كل سبت احد.
وكان في لك محطة كمان مع البابا شنودة
بمصر،
بمصر
والاردن. ان شاء الله يا رب نرجع هيك نلتقي بالارض المقدسة، عنا امل ان شاء الله يا رب. بكل بلد بحمل معاني حلوة. مؤخرا كنت بدبي وبأبو ظبي وبالشارقة. الحقيقة لما رحت على دبي وأبو ظبي والشارقة تفاجأت انه هالبلد العربي حضارة رائعة، يعني جمال وبلد كتير كتير حلوة. ولما زوروني عدة محلات حقيقة يعني انصدمت، ما كنت متوقعة انه شوف هيك جمال. لما فت على الكنيسة لحتى اعمل شهادة حياة، طلعت بالوجوه العالم ما لقيت اختلفت عن مع كل هالحضارة ومع كل هالجمال. في عندهم هموم وفي عندهم مرض وفي عندهم مشاكل، وفي بضل بكل بلد بحس انه متعطش عالم يوم، متعطش لسلام يسوع، لسلام مبني على محبة، مبني على حرية، مبني على عيش بكرامة بكل إنسان بوطنه. وين ما رحت لقي إنه متعطشين لله. بكل بلد بتعني لي أشياء كتير، وبكل بلد عندي ذكرى طيبة. أستراليا حبيتها كتير، حبيتها لأنه ما بعرف ليش حسيت إنه كأني بعدني بالشرق. يمكن لأنه
شفت كتير،
يمكن شفت كتير عرب وحياة اجتماعية حلوة، بيوت قريبة من بعض البعض، ما في فرق بين العرب. يعني ما حاولت أسأل مثلا هيدا مين، اللبناني، السوري، العراقي، الأردني، لقيتهم كلهم بيحبوا بعضهم ومتمسكين مع بعض. وبالكنيسة ما في اختلاف، يعني كتير انبسط. يعني تختلف عن أمريكا، بتختلف عن كندا. بأمريكا حسيت بغربة، يعني الناس عن بعضها، مو بس الناس عن بعضها، العائلة عن بعضها. يعني
لك زيارة طويلة كانت،
يعني في مواعيد، يعني إذا حدا بده يزور خيه لازم يضرب له تليفون وياخد منه موعد. ما لقيتها بأستراليا هاي، حسيت إنه ما طلعت عن بلدي.
أبونا، هل من كلمة أخيرة؟ ونتمنى أن الرسائل ما تكون الرسائل الأخيرة، يعني يمكن رسالة بتقول وصيتي الأخيرة بس.
هذا شغل الرب. بس أنا بتمنى إنه نسمع شو عم بيقلنا. الرب بيحب الشرق، له حب خاص بالشرق، هو خلق الأرض. بس ليش اختار الشرق؟ ليش اختار فلسطين؟ ليش اختار الشام هلا؟ شايفين؟ ليش اختار لبنان لبعض القديسين الكبار مثل شربير والحرتيني والترفقة وإلى آخره؟ بتمنى الشرقيين ما ينسوا أصوله، وبتمنى ينقلوا ما أخذوا من الشرق أيا كان اسم الشرق، ينقلوا للبلاد اللي هن فيها، أستراليا، أمريكا، أي مكان آخر، ينقلوا ما حملوا من الشرق من إيمان، من شعور إنساني، من تعاطف مع الآخر، ومن حب للبشر، لأنه هذا اللي بيميزنا نحن بالشرق. بتمنى ينقلوا لحتى يخمروا هالغرب اللي عفن دينيا وأخلاقيا. وأنا بعتقد أنه خميرة الكنيسة الغربية هي الجاليات العربية والكنائس العربية اللي انتقلت بظروف صعبة جدا وقدرت تبني حالها هون. بتمنى هن يكونوا الخميرة لإنهاض الكنائس في الغرب. وما تنسوا الشرق، صلوا له لحتى يظل وفي لذاته، ولحتى يستعيد كرامته، يستعيد حريته، ويستعيد سلامه.
بدنا نشكر حضوركم معنا.
سوزان، فيني احكي شيء كنت لازم اقوله بالبدايه بس معلش بنهي فيه. اول شيء بشكر صوت الغد يلي سمحت لي انه التقي فيها اليوم. صوت الغد كتير مميز عندي، لانه كل يوم الصبح اول ما بفتحها هيك بسمع الصاله فيها كتير بنبسط. بحب عايد كل يلي عم بعيش وفرح الايامي، وكل يلي عم بعيش وزمن الصوم بعيدهم بفرح وبحزن بنفس الوقت، لانه بما انه علامه ايماننا هي قيامه يسوع من بين الاموات، يا ريت انه نعيش قيامه وحده. بحب اعزيهم بانتقال قداسة البابا، هالرجل العظيم يلي كان عم بيحاول من كل قلبه يحقق السلام خصوصا بالشرق، لانه كان يحب الشرق كتير، ويحقق الوحدة. هلأ صحيح ما تمت، ولكن عندي أمل أنه يحققها وهو بجوار ربنا. وبصلي على نية قداسة البابا اللي رح يجي من بعده، حتى يكون لخير الكنيسة ولأبناء الكنيسة. بحب وجه شكر لسيادة المطران جورج رياشي يلي دعاني 1993 على أستراليا. وهلأ كمان بشكر سيدنا عصام درويش يلي كرر كمان دعوتي سنة هالسنة هاي. بوجه لهم كل تحية وشكر، وبطلب من ربنا يعطيهم نعمة الثبات والقوة.
شكراً لحضوركم معنا.
شكراً لكم.
وأهلا وسهلا فيكم بأستراليا. شكراً. وعمل يكون في دايماً رسائل ورسائل حلوة، ودايماً تكونوا موجودين معنا كمان بأستراليا بزيارات.
شكراً.
أهلا وسهلا.
شكراً.